إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا اللقاء الشهري المبارك المتنقل في مناطق تهامة ما بين الحديدة وحرب، في ثاني جمعة من كل شهر، ونحن في هذه الجمعة الثانية من شهر ذي القعدة في مركز أخينا الفاضل محمد الحاتمي جزاه الله خيرا، الذي يقع على طريق حجة. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في لقائنا هذا وفي مجالسنا، وأن يجعلها نافعة للساعي والمتكلم والسامع في الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، حديثي معكم سيكون بإذن الله جل وعلا وتوفيقه في وقفة عظة واعتبار وتدبر مع هذا اليوم الأغر، سيد أيام الأسبوع، ألا وهو يوم الجمعة، وما شرع فيه من العبادات الجليلة العظيمة التي لها أثرها على المسلم في حياته اليومية، وكيف أن دين الإسلام الحنيف راعى فيه طباع البشر وواقع حياتهم، فكانت الأحكام التي شرعت في يوم الجمعة بمثابة العلاج والحلول والتقويم للخلل والعوج والعلل التي قد تعتري المسلم في أيامه. خلال الأسبوع. نحن نعلم جميعا أن يوم الجمعة فضائله كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عن يوم الجمعة ومكانته بغير ما حديث، فقال سيد الأيام يوم الجمعة، وقال خير يوم، قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يوم عظيم. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عظمة هذا اليوم المبارك أن الله جل وعلا قدر فيه أمورا هي خصائص لهذا اليوم لا يشاركه فيه من ما سواه من الأيام. ففي هذا اليوم خلق آدم أبو البشر عليه وعلى جميع الأنبياء ونبينا الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم أيضا تقوم الساعة، تطلع الشمس على خلاف العادة الجارية في سنة الله الكونية، تطلع من المغرب، وأحداث وخصائص يوم الجمعة كثيرة جدا. ليس المقام مقامه، ليس المقام لذكرها، وإنما نريد أن نقف وقفة اعتبار وتدبر فيما يتعلق ببعض الأعمال التي دل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم هو يوم شحذ للهمم وتقوية للعزائم، يوم توجيه وإرشاد، يوم وعظ وترغيب وترهيب، يوم ذكر وتذكير. لأنه من المعلوم أن الإنسان في أيام أسبوعه يحصل له ما يحصل من الغفلة والنسيان والوقوع في المعاصي، وذلك أمر معروف عن البشر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل بني آدم خطاء، فخير الخطائين التوابون. ولأن الله هو خالق بني آدم يعلم أنهم يعتريهم ذلك، وهو الذي قدر عليهم هذه الأمور سبحانه وتعالى، جعل لعباده مواسم لجبر النقص ولتدارك الأخطاء وللتزود للمستقبل. فالجمعة موسم أسبوعي، ورمضان موسم سنوي، من بين أيام الأسبوع الجمعة، ومن بين أشهر السنة رمضان. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن عنايته سبحانه وتعالى بها. يوم الجمعة كما سمعت هو يوم وعظ، والوعظ مشروع دائما وأبدا، إنما يوم الجمعة يتميز بزيادة العناية بأمر الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، ليكون تجديدا للنشاط لما يكون بعده من الأيام. فمثلا سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءة سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، في فجر كل جمعة. ومعروف أن هاتين السورتين يحتويان على تذكير ابن آدم بمبدئه، وأنه خلق من ماء مهين ومن نطفة تتقذر منها النفوس ويكرر هذا التذكير في فجر كل جمعة حتى لا يعجب الإنسان بنفسه ويغتر بحسن صورته أو بقوته أو بماله أو بجاهه، يذكر أسبوعيا بأصله ومبدأ خلقه. فأبو البشر من التراب خلق. يقول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم جعل التناسل في ذريته بالماء، إذ يلتقي ماء الرجل مع ماء المرأة في البويضة فيتكون ما شاء الله. وهذا التذكير مهم جدا لكسر الجبروت والكبر الذي قد يقع فيه بنو آدم، وهو مرض خطير. متى ما ابتلي به شخص كان عائقا كبيرا عن قبوله للحق. وعائقا كبيرا عن فعله للخير وتفقهه في الكتاب والسنة. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الكبر باب من أبواب الكفر، الكبر باب من أبواب الكفر. وما الذي جعل إبليس يتهول من جن يعبد الله مع الملائكة إلى شيطان رجيم قريب لعين إلا الكبر وما صاحبه من الحسد؟ قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. منعه الكبر عن قبول أمر الله بالسجود وقبول حكم الله بتفضيل آدم، تكبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كبر وغطرسة، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. فكان ذلك سببا لخسارته العظمى التي أغلقت عليه باب الرجوع، فأغلق عليه باب التوبة وحرم من المغفرة والرحمة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلما كان الكبر بهذه الخطورة ذكرنا الله بأصل خلقنا وخلقتنا حتى نتواضع لله سبحانه وتعالى، ونتواضع أيضا في التعامل فيما بيننا. وهكذا تلاحظ أن في السورتين الكلام عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال وذكر الموت وانقسام الناس الى فائزين وخاسرين وابرار وفجار من اجل ان يتهيأ الانسان بطاعة الله ليكون من الفائزين ويتسبب ليكون من الابرار المتقين الذين اعدت لهم الجنة وهيئت لهم بما فيها من النعيم المقيم والكرامة العظيمة. فالسورة موعظة بليغة فيها خير عظيم لو تدبرها المسلمون. فيفتتح يوم الجمعة بهذا الوعظ العظيم، يوعظون بسورة السجدة وسورة هل أتى في أول يوم الجمعة في صلاة الصبح، ثم لا يقف الأمر عند هذا فقط، بل هناك موعظة أخرى وهي سورة الكهف، وقراءتها في يوم الجمعة سنة على الصحيح، وإن كان الحديث لم يصح مرفوعا لكنه صح موقوفا، وما فيه ليس مما يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، لأن فيه ذكر نور ومغفرة، والكلام عن النور والمغفرة لا يمكن أن يكون بالاجتهاد والرأي. مغفرة الذنوب فعل من أفعال الله، وأفعال الله من علم الغيب الذي لا يمكن أن يتكلم فيه الصحابة إلا بوحي. وهكذا إثبات النور تضيء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، هذا لا يمكن أن يقال بالاجتهاد والرأي، وحاش الصحابة أن يتجرأوا على الكلام في مثل هذا من ذات أنفسهم. فالحديث فعلا موقوف لكنه في حكم المرفوع لأنه ليس مما يقال بالرأي، فهي سنة مستحبة في كل جمعة. ويبتدأ أو يبتدأ وقت قراءتها من ليلة الجمعة، لأن الحديث فيه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فتستحب قراءتها في ليلة الجمعة ويومها، وهي موعظة أخرى، موعظة عظيمة، بل فيها مواعظ كثيرة، فيها قصة أولئكم الشباب الذين جعلهم الله مثلا حسنا لمن بعدهم، وذكر قصتهم ليكونوا أسوة لمن وراءه، شباب لكنهم ليسوا كالكثيرين من شباب اليوم، إنهم شباب لم يذوبوا في مغريات المجتمع ولم يسايروا العادات والتقاليد وما في بيئتهم من المنكرات، أولئك شباب اتجهوا للخير وقبلوا دعوة التوحيد في مجتمع شركي وثني حصل عليهم فيه من الأذى والضيق ما الله به عليهم. فلما رأى أولئكم الشباب أنهم لا يمكن لهم في ذلكم المجتمع إقامة دينهم، بل هم معرضون للفتن، فكان الحل الشرعي الذي يدل عليه النقل والعقل اعتزال المجتمع الذي لا خير من البقاء فيه، إنما يحسن البقاء في المجتمعات التي فيها مخالفات إذا كان في البقاء خير من إقامة حجة وبيان المحجة وإرشاد ضال وتنبيه غافل وتعليم جاهل وتذكير ناسي وتبصير أعمى وإقامة معوج مع سلامة الداعية أو الداعي إلى الله في نفسه يسلم دينه. فأما إذا كان إن بقي لا ينفع لا يحصل به النفع البتة للآخرين لشدة إعراضهم ونفورهم وتمردهم وإنابهم، بل وفوق هذا هو معرض للفتنة في دينه، فحينها لا معنى للبقاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وهكذا جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى مضاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بأمر نفسك ودع أمر العامة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الحديث الثالث حديث حذيفة حين قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ المسلمون متفرقون فرق، ليس لهم إمام يجتمعون عليه، فرق متناحرة متنافرة فيما بينهم. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. فأولئك الشباب اعتزلوا المجتمع المشرك الكافر الوثني الظالم الباغي الذي لم يقبل الحق ولم يدع أهل الحق يقيمون دينهم، أصبحوا يخافون على أنفسهم من الفتنة في دينهم فاعتزلوا مجتمعهم إلى الكهف. فجعلهم الله آية 300 سنين وازدادوا 9 فهم بالكهف نائمون. انظر 309 سنين وهم نائمون في الكهف يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، حتى قاموا بعد ذلك من نومتهم الطويلة، بل أصبح نومهم مضرب المثل، يقولون: نوم أصحاب الكهف، نومك أنت مثل نوم أصحاب الكهف. آية ذكرت في كتاب الله عز وجل. هذه القصة يقرأها المسلم موعظة أسبوعية ليتذكر أهمية الثبات على الدين وعاقبة الثبات الحسنة ولو بعد ضعف ولو بعد تسلط للأعداء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما هي إلا شهور سنين أقل أكثر، وإذا بالباطل يضمحل ويزول وتكون العاقبة للمتقين. تذكرك هذه القصة بالثبات والصبر وعدم اليأس وعدم التنازل. وهكذا في سورة الكهف مواعظ بذكر أحوال المتقين والمجرمين في الآخرة. وهكذا أيضا فيها قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهما وعلى نبينا وجميع الأنبياء الصلاة والسلام، وما فيها من الدعوة إلى الرحلة إلى العلم وعدم الترفع عن طلبه ولو أن تطلبه ممن هو دونك سنا أو قدرا. موسى والخضر كلاهما نبيان كريمان عليهما الصلاة والسلام، ولكن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم. فموسى نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، كليم الله، أحد الخمسة أولي العزم من الرسل. والخضر نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكنه دون موسى في الفضل. ومع ذلك رحل موسى وعزم على أن يستمر في سفره حتى يبلغ الخضر ويأخذ ما عنده من العلم الذي لم يتحصل عليه من قبل. الله أكبر، قصة عظيمة تدعونا جميعا إلى أن نتواضع. ما أحوجنا يا طالبة العلم من أهل السنة إلى التدبر لهذه القصة التي نقرأها أسبوعيا، ولكن قل أن نستعظ بها. نسأل الله أن يعفو عنا ويعافينا. كم يدخل الشيطان على بعضنا فيحرم الإنسان من طلب العلم بسبب الخجل عن الجلوس عند فلان الذي هو بعده في طلب العلم، أو دونه في طلب العلم، أو دونه في المنزل والمكانة. فهذه والله من وساوس الشيطان وخطواته وألاعيبه وحيله التي يحرم الإنسان فيها من الخير ويوقعه في كثير من الشر. نبي الله موسى رسول كريم يقود أمة. تعرف ما معنى يقود أمة؟ في ذمته أمة، هو مسؤول عنها. بعضنا يتعذر في شغاله بما هو دون ذلك. موسى لم يمنعه كونه قائد لأمة مسؤول عنها، أن يرحل من أجل أن يتزود من العلم عليه الصلاة والسلام. وهكذا في سورة الكهف، قصة ذي القرنين وما فيها من سد يأجوج ومأجوج، وهي تعلم الناس كلهم أهمية إيقاف أهل الشر عند حدودهم، وأن يحال بينهم وبين الاستمرار في الإفساد، وأن هذا فيه صلاح العباد والبلاد. إن ترك الحبل على الغارب للمفسدين دمار الدنيا والدين. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمجتمع بسفينة، المجتمع كسفينة، ركب بعض الناس في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا لا بد وأن يمروا على من في أعلاها، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فيأتينا الماء أحسن من أن نكون كل شوية وإحنا طالعين فوق نازلين طالعين نازلين عشان شربتنا، نخرج فوق يأتينا الماء منه فنكون شربنا بدون أن نتعب ولا نتعب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا، اللي فوق واللي تحت، المجتمع كله يغرق، الذين خرقوا والذين ما خرقوا، الذين فوق ما خرقوا، ولا أمرهم بأن يخرقوا، ما قالوا لهم الله أتعبتونا خرقوا لكم فرق، لا هم ما أمرهم بهذا، لكن لو تركوهم لغرق الجميع. الذين خرقوا والذين سكتوا ولم يمنعوا المفسد من فساده والمجرم من إجرامه ولم ينكروا المنكر على صاحبه، ولو منعوهم سلموا جميعا. حتى هذا المفسد الذي كان سيغرق الجميع سيسلم، سيسلم من أن يتلف نفسه وغيره. ففي إغلاق باب الفساد على المفسدين سلام للجميع. موعظة أسبوعية تذكر الحاكم والمحكوم، تذكر الآباء في المنازل، تذكر المدراء في إداراتهم والأمراء في إماراتهم والقادة في قياداتهم وكل ذي إمارة ومنصب وقيادة ورئاسة، صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، أن ترك الحبل على الغارب للمفسدين دمار للعباد والبلاد، وأنه لا يمكن أن تطيب الحياة إلا بإغلاق باب الشر على المفسدين وإيقافهم عن الإضرار بالمجتمع. موعظة عظيمة لنا جميعا. إذا كان على مستوى الأسر، إذا ابتلى الله الأسرة بولد مفسد، إذا لم يحرص الأب على قمعه من أول وهلة وفي بادئ الأمر جر هذا الولد الويل على الأسرة كلها. وكم في الواقع، كم في الواقع من مآسي بسبب أن الآباء لا يعود مثل هذه المسائل. كم من ولد أضر بأبويه وإخوته وأخواته بل وقبيلته كلها، هنا أن يفعل فسادا من أنواع الفساد قتلا أو غير ذلك، فيكون شؤما على بلده وعلى أهله، يظلون في شؤم جريمته كذا كذا من السنين، وهم في مشارعات ومفرقين خوفا من الثأر، وفي بلاء عظيم ما يعلم به إلا الله. كم من امرأة نكثت رأس قبيلة بارتكابها لجريمة. فحين أن يغلق باب الفساد من أول أمره، تسد الذرائع ويعالج الفساد قبل أن يستفحل، يكون في ذلك خير عظيم. فسورة الكهف أيضا موعظة من مواعظ يوم الجمعة كل أسبوع، في كل أسبوع يعظ الله الناس في سورة الكهف. كل من قرأها وسمعها يسمع هذه المواعظ، إن تدبرها ووعى ما فيها نفعه الله بها. ولكن أين المتعظون والمتدبرون؟ وهكذا من مواعظ يوم الجمعة الأسبوعية خطبة الجمعة، خطبة الجمعة التي ما شرع الاجتماع لها إلا لذكر الله، سمى الله الخطبة والصلاة ذكرا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فسعوا إلى ذكر الله، خطبة الجمعة ذكر وتذكير. والناظر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ هذا وبوضوح، خطبه كلها تعليم ووعظ وتذكير. فخطبة يوم الجمعة هي أيضا موعظة أسبوعية ومجلس ذكر وعلم أسبوعي، ويجتمع فيه من العدد ما لا يجتمع فيما سواه، ويأتيك من قد لا يأتيك في غيره من المجامع والمجالس. ولهذا كان حقا على الخطباء أن يتقوا الله في مجتمعاتهم، فيستغلوا هذا الاجتماع المبارك في خطبة الجمعة بتذكير الناس وتعليمهم. ولكن للأسف ضيع كثير من الخطباء هذا الأمر، فسخروا خطب الجمعة لخدمة أحزابهم وعصبياتهم الجاهلية لآرائهم وأفكارهم وقادتهم ومذاهبهم، فتجد الحي يجتمع بالمئات وفي بعض المساجد بالآلاف كل جمعة لخطيب، ثم لا تجد لهذا الجمع أثرا حسنا. فالذي هو منهم مبتلى بالشرك يظل على حاله، لا تفيده تلك من خطب ترك ما هو عليه من الشرك. صاحب الخرافات والعقائد الفاسدة على حاله، أصحاب المعاصي على حاله. وذلك لأن الخطيب لم يسخر الخطبة فيما شرعت له، إنما جعلها في القصص الكاذبة أو غير الهادفة، أو جعلها في المواسم البدعية وفي الحزبيات والقيل والقال، فضيع فائدتها وما شرعت لها. فخطبة الجمعة موعظة بليغة ومجلس وعظ أسبوعي عظيم إذا أحسن الخطيب استخدامه ولزم فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه السلف الصالحون رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا من مواعظ الجمعة الأسبوعية صلاة الجمعة نفسها، حتى الصلاة في نفسها موعظة أسبوعية. انظر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة. نحن نعلم جميعا أن يوم الجمعة يوم ماذا؟ يوم عيد، يوم عيد أسبوعي، عيد لأنه يعاد على المسلمين في كل أسبوع، ويوم اجتماع عظيم لخطبة وصلاة الجمعة. ما الذي كان يقرأه في مثل هذه المناسبة العظيمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، الرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه الصلاة والسلام، خليل الله ومصطفاه ورسوله ومجتباه، إمام المتقين وسيد الحكماء من الدعاة والمعلمين عليه الصلاة والسلام. ما الذي كان يقرأ؟ كان في غالب الأحيان يقرأ على الناس الأعلى والغاشية. ما الذي في سورة الأعلى؟ فيها وعظ وبيان انقسام الناس في المواعظ إلى قسمين، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، تتعلق بالخطبة. خطب الخطيب فوعظ وذكر، تأتي السورة لتقول للحاضرين هذه الموعظة التي سمعتموها، من الذي سيستفيد منها؟ من في قلبه خشية لله، سيذكر من يخشى ويتجنبها ويتغافل عنها ويعرض عما فيها الأشقى. والأشقى هو الكافر، ولكن من تشبه به في الإعراض عن الخير كان عليه من العواقب على قدر نصيبه من التشبه به، وإلا الأشقى هو الكافر، لأنه قال الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا الكفار. لكن من تشبه بهم في الإعراض عن الوعظ ولم ينتفع كان عليه من عواقب ذلك على قدر ما حصل عنده من التشبه بهم. فهي بيّنت حال الناس في المواعظ وذكرت الناس بالجنة والنار وبأن الآخرة هي التي تستحق أن يسعى لها لا الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من الدنيا، ولا مقارنة، خير من الدنيا. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا غرور زائف، متاع الآخرة هو المتاع الحقيقي، وحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والآخرة خير وأبقى، الدنيا ما تبقى حتى ما فيها من المتاع والنعيم الدنيوي لا يبقى، لا يبقى لصاحبه ولا صاحبه يبقى فيه، الآخرة خير وأبقى. إذن فإذا أعطيت شيئا فاجعله للآخرة، الوقت، الصحة، الفراغ، القوة، الذكاء، الحفظ، أي شيء تعطاه اجعله للآخرة، لأنها هي التي تبقى هو الذي ينفع. أما الدنيا فما قدمته لها زال بزوالها إن لم يكن عليك تبعات بسببه إن كان معصية. ما قدمته لها من المباحات يذهب معها ولا تجد له فائدة في الآخرة. فيكون الوقت الذي ذهب فيه من هذه الحيثية خسارة، لأنه وقت ذهب من غير فائدة أخروية. فما بالك إذا فاز من أجل الدنيا معصية، ذهب الوقت بدون فائدة، بل هناك مضرة في الآخرة. العذاب الذي ينتظر عصاة على معصية. وهكذا سورة الغاشية موعظة، أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة، ثم لفت الانتباه إلى عظمة الله. ذكرنا الله بعظمته وقدرته سبحانه وتعالى، ذكر لنا أربع عجائب من مخلوقاته، أربع عجائب من مخلوقاته، كل واحدة منها آية تدل على عظمة قدرة الله، جاءت على خلاف العادة الجارية في عرف الناس. السماء سقف لهذا الكون مرفوعة بغير عمق، والمعروف في حياة الناس أنه لا يرفع السقف إلا على عمق، على أعمدة، لا يرفع السقف إلا وهو معتمد على عمق، ما في سقف هكذا معلق بالهواء بدون السماء سقف بدون أعمدة. والأرض مستقرة وهي ليست على شيء، هي في فضاء. الأرض كروية في الشكل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ذلك، وأنه بالإجماع في فضاء فسيح، ليست على شيء ولا لها شيء علق تثبتها من عليها، ومع ذلك هي قرار لا تخرج عن الفلك الذي وضع لها ولا تميج بأهلها. ما الذي ثبتها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لو تركها الله عز وجل فلم يثبتها. من يستطيع أن يثبت السماء ويوقفها من السقوط على الناس؟ ما في شيء تعتمد عليه. وما الذي سيجعل الأرض قرارا لولا قدرة الله وحفظه ورحمته بخلقه؟ آية عظيمة تدل على عظمة قدرة الله، حتى يتواضع الإنسان لربه ويعلم أنه لا غنى له عن الله طرفة عين، ويعرف قدر ربه. وهكذا الجبال، سبحان الله، آية من آيات الله، مرتفع ضخم جدا لا يتمايل ولا يعوج، مع أن الأبنية إذا ارتفعت ارتفاعا شاهقا معرضة للعوج والميلان وسرعة السلف مع الأيام، لابد كل فترة وفترة ترميم. الجبال مش ما في ترميم، في عوامل مؤثرة ومع ذلك هي ثابتة، الريح والأمطار السيول البرق غير ذلك، ومع ذلك الجبال هي الجبال ثابتة بأمر الله سبحانه وتعالى. العجيب أن الله ذكر مع هذه الثلاث الآيات العظيمة التي هي معروفة ويراها الإنسان، يرى الإنسان عظيم خلق الله في السماء، عظيم خلق الله في الجبال في الأرض. طيب بقي الآية الرابعة وهي الجمال، وذكرها قبلها، بدأ بها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. العجيب في السماء أنها بغير عمد، العجيب في الأرض أنها ثابتة في الفضاء من غير شيء تتكي عليه، والعجيب في الجبال أنها مرتفع شاهق ولا يتأثر ولا يميد مع شدة الريح والأمطار والسيول وغير ذلك. طيب ما هو العجيب في خلق الله بالجمال؟ ذكر بعض المتخصصين في دراسة حياة الحيوان أن عجيب خلق الله في الجمل أنه على خلاف العادة الكونية الجارية في ولادة المولود من ماء الذكر مع ماء الأنثى محملا بالحيوانات المنوية. من المعروف أن أي حيوان يتولد عن طريق لقاح بين ذكر وأنثى من الحيوانات الحية التي لها روح، إنما يحصل خلقه عن طريق ماء الذكر المحمل بحيوانات منوية يلتقي مع ماء الأنثى المحمل بحيوانات منوية في البويضة. طيب الجمل ماءه ليس فيه أي حيوانات منوية، ماء ماء صافي ما فيه أي حيوانات منوية، ويخلق الله منه هذا المخلوق العجيب العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من ماء ليس فيه أي حيوانات منوية؟ سبحانك ربي ما أعظم. أسبوعيا يذكرك الله بعظمته وقدرته، لأن الإنسان إذا صار في قلبه تعظيم لله سيكون هذا دافعا له إلى الذل لله والخضوع له والعبودية، وزاجرا له عن التمرد على ربه ومخالفة شريعة مولاه سبحانه وتعالى. ثم كذلك ختم السورة بالوعيد على من تولى عن التذكير والوعظ، إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، أنت عليك التذكير، فمن استجاب فلنفسه ومن أعرض الله يتولاه يفعل بما يشاء، إلا من تولى وكفر توعده الله بالعذاب الأكبر. فهي موعظة، موعظة عظيمة. الموعظة الرابعة، انظر هذه الآن أربع محطات وعظ أسبوعية في يوم الجمعة، القراءة في سورة الفجر، سورة الكهف، خطبة الجمعة وخطبتي الجمعة، والقراءة في سورة أو القراءة في صلاة الجمعة. كذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقرأ بالجمعة والمنافقون. الجمعة سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الجمعة، وسورة المنافقون سميت بهذا لأنها تكلمت عن المنافقين وصفاتهم وأحوالهم وبعض أفعالهم في عصر النبوة. سورة الجمعة فيها تحذير عظيم من عدم العمل بالعلم. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر فضله على هذه الأمة بأنه بعث لهم رسولا منهم أميا من الأميين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وأن هذا من فضله عليهم، حذرهم من عدم العمل بما جاءهم من الكتاب والحكمة وعدم الانتفاع بما حملوا من الأمانة وهي الوحي التي بلغها لهم رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من اليهود والنصارى. قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تحذير من عدم الانتفاع بالعلم. الكتاب بين أيدينا نور وهداية وشفاء، علم ميزان حق وعدل، مع ذلك الأمة متخبطة في دياجير الظلمات والجهل والعياذ بالله إلا من رحم الله وهم قليل. تشبه اليهود بهذه الخصلة، النور بين أيديهم وهم عنه معرضون. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان شافي كافي للقرآن وللإسلام، بيان قولي وعملي وتقريري سيرة كلها بيان الإسلام والقرآن، ولكن الناس يتخبطون في فهمهم للإسلام ويتخبطون في فهمهم للقرآن. فحذرنا الله من هذا المسلك، كيف نعاني من الظلام والنور بين أيدينا، كيف نعاني من الضلال والهداية بين أيدينا، كيف نعاني من الأمراض والمشاكل ونطلب لها الحل والشفاء بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. النور بين أيدينا ونحن عنه غافلون إلا من رحم الله. وسورة المنافقون فيها التحذير من النفاق ومن أعمالهم، وختمت بموعظة تذكير الناس بالموت والتحذير من الغفلة والاغترار بالدنيا وملاهيها ومباحاتها عن طاعة الله. حتى المباحات لو شغلتك عن طاعة الله فوقعت في ترك واجب أو في فعل معصية من أجل مباح، صار هذا المباح فتنة، هذا المباح يصبح فتنة، لأنه أوقعك في ترك واجب أو ترك معصية أو فعل معصية، ما صار مباح. هنا الآن صار هذا المباح فتنة يجب اجتنابها. انظر بماذا ضرب الله لنا مثلا حتى نحذر من أن نفتن بالمباحات عن طاعة الله. قال عز وجل في ختام سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، أما الكافر فهو فارق في رجة، قد وقع في الكفر أعظم ذنب، إنما الخطاب للمؤمن الذي قد آمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أموال المؤمنين طيبة، أصلا أموال المؤمنين طيبة، ومن خالف انحرف خرج عن الأصل. وأولاد المؤمنين مؤمنون، وانظر ماذا يقول الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الخسارة، فأولئك هم الخاسرون. فبين الله سبحانه وتعالى أن أي شيء يصرفك عن أداء الواجبات وترك المحرمات فتنة يجب الحذر منها والبعد عنها ولو كان مباح من المباحات، بل الأمر أشد من هذا، بل الأمر أشد من هذا. لو تركت واجب من أجل مستحب أو وقعت في معصية من أجل مستحب، هذا المستحب ليس كله فعله شرعا، إذا أصبح مستحب في حالة من الحالات لن تفعله إلا على حساب واجب، تترك واجب حتى تفعل المستحب هذا، تقع في معصية حتى تفعل المستحب هذا. فعل المستحب يصبح محرم، فعل المستحب في مثل هذه الحالة محرم. مثلا الصيام النافلة، إذا منع الرجل زوجته من صيام النافلة لحاجته إليها، صيام النافلة الذي هو عبادة من أعظم القربات، الصيام جنة، يصبح بحقها ما حكمه؟ حرام، صيام يصبح حرام لأنه سيتسبب لها في وقوع معصية وفي إغفال واجب وهو القيام بحق زوجها. فليس فقط المباح، حتى المستحب إذا أصبح طريق وسبب لضياع واجب أو الوقوع في المعصية لا يجوز أن تفعل هذا المستحب. فلهذا يوم الجمعة كما قلنا يوم وعظ وتذكير، يوم تفقيه وتعليم أسبوعي، ولكن من الذي ينتفع بهذه المواعظ؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القلب الحي، القلب الذي ما زالت فيه الفطرة، فيه نور من نور الإيمان، فيه رغبة في الخير، ينتفع ولا بد. إذا لم ينتفع في جمعة ينتفع في غيرها، وإذا لم ينتفع بموعظة ينتفع في الأخرى. لكن المشكلة في القلب الذي قد استسحل فيه المرض وأصبح هزيلا، أصبح هزيل قلب مؤمن مسلم لكن قد ضعف فيه الإسلام والإيمان حتى أصبح هذا القلب هزيلا، أضعفه المرض وهد كيانه وقوته، فقل أن يتأثر إلا أن يعافيه الله. فلهذا معاشر المسلمين يجب علينا أن نعي مثل هذه الأمور، وأن نتدبر ما نقرأ وما نسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن نعتني بهذه المواعظ الأسبوعية، لأن تكرارها في كل أسبوع يعتبر عناية شرعية، الشرع اعتنى بها. فمن موافقتنا للشريعة أن نعتني بما اعتنت به الشريعة. لماذا شرع تكرار السجدة والأتى؟ لعظم ما فيهما من الوعظ. لماذا شرع تكرار الكهف؟ لعظم ما فيها من الوعظ. لماذا أوجب الله على المسلمين الاجتماع لخطبة الجمعة؟ لما فيها من الخير إن أحسن الخطيب استخدامها والسامع. لماذا شرعت تلك القراءة المستحبة التي هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة؟ لما فيها من الخير والوعظ. فلهذا يجب أن ينبغي علينا ويجب علينا أن نحرص على ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن نعتني بهذه المواعظ الأسبوعية، لأن العناية بها تكون بسبب لاستقامة سيرك وسداد أقوالك وأفعالك في سائر الأسبوع. سائر الأسبوع إن اعتنيت بهذه المواعظ سترى أثرا على نفسك: قوة الإيمان، الاندفاع للخير، الحذر من الشر، انتصارك على نفسك على الشيطان سيكون أكثر وأقوى وأكبر حين أن تعتني بهذه المواعظ وتتدبر ما فيها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الكتاب والسنة، وأن يرزقنا السداد والرشاد في الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.